الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي. الجعفيون من اليمن، هل البخاري يمني؟ من الذي أجاب؟ إذن أنا أسألك، هل هو يمني؟ أما الجعفيون فهم من اليمن. عندك يا أهل، لكن هو الآن في نسبه البخاري الجعفي، يعني هل هو من اليمن؟ مولاهم الصحيح هذا، أن جده أسلم على يد رجال من اليمن فنسب إليهم ولاء. وقد تقدم معنا لو تذكرون في درس النزهة وفي درس الباعث الحثيث أنهم كانوا يهتمون بمعرفة الموالي، مثلا فلان الجعفي مولى، وفلان الجعفي أصيلة، وفلان الجعفي عبد من عبيدهم، فينبغي أن يميز بين هذا وهذا. قال رحمه الله: باب الاستنجاء بالماء. الاستنجاء هو إزالة النجوى، أي إزالة المتبقي من النجس الخارج من الإنسان، ويكون بأمرين: الماء أو الحجر وما يقوم مقامه. إلا أنه لا يجوز الاستنجاء بالعظم والبعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم والبعر. والسبب في ذلك أن العظم طعام إخواننا من الجن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما. سبحان الله، بركة للمؤمن، لأن الجن حين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله ما نأكل؟ قال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. ثم قال: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم من الجن. فاستنجي بالمنديل، بالخشبة، بالحجر، بالتراب أو الطين، بأي شيء إلا العظم والبعر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استنقص بالماء كما سيأتي معنا، وقد استنقص بالحجارة كما قال لأبي هريرة رضي الله عنه: ائتني أحجارا أستنفض بهما ولا تأتني بعظم ولا روث وسيأتي. وكما في حديث ابن مسعود أنه قال: ابغني ثلاثة أحجار ولا تأتني بعظم ولا روث. وأيهما أفضل، الاستنجاء بالماء أم الاستنجاء بالحجارة؟ اختلف العلماء، والصحيح أن الاستنجاء بالماء أفضل، لأن الاستنجاء بالماء يذهب الأثر والعين، بينما الاستنجاء بالحجارة قد يبقى الأثر، تذهب عين النجاسة لكن يبقى أثر. والجمع بينهما جائز، بحيث أن الحجر يخفف النجاسة ثم يستنجي بالماء. وأما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع فلم يثبت، وما جاء من حديث ابن عباس أن الله أثنى على أهل قباء، ويقال قباء، بسبب أنهم كانوا يجمعون بين الحجارة والماء فلم يثبت في سنده. محمد بن عبد العزيز ضعيف. وأما الثابت أنهم كانوا يستنجون بالماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إني أرى أن ربي قد أحسن الثناء عليكم، فبما ذلك؟ قالوا: نستنجي بالماء. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا معشر النساء، مرن أزواجكن أن يستنجوا بالماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وأنا أستحيهم. وقد أنكر بعض العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، وهذا الحديث رد عليه. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك وهو الطيالصي من الأثبات في شعبة بن الحجاج، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة، وهناك أعطية عطاء بن أبي رباح وعطاء بن يزيد وعطاء بن السائب وعطاء بن يسار، نعم. قال: سمعت أنس بن مالك وهو أبو حمزة الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به. وفيه خدمة الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الكناية، لم يقولوا إذا خرج يفعل كذا وكذا، وإنما يكني لحاجته لقضاء الحاجة. أجي أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني فيه خدمة الفاضل، وفيه العمل بالأسباب وتقديم الماء قبل أن يقضي الإنسان حاجته. فإذا دخل الإنسان إلى الخلاء ينبغي أن يتفقد: هل هناك ماء؟ هل معه مناديل؟ بحيث إذا قدر ألا ماء ربما ينجس نفسه. وهل الاستنجاء من شروط الوضوء؟ ليس من شروط الوضوء، ولا من أركانه ولا من واجباته، لأن بعضهم إذا رآك تتوضأ مباشرة من الحنفية يقول: إيش هذا؟ ما دخل الحمام؟ أصلا دخول الحمام لا هو واجب ولا هو مستحب، دخول الحمام للحاجة. فمتى ما دخلت الحمام واستنجيت ثم توضأت ولو بعد يوم أو نصف يوم لا يحتاج إلى استنجاء، وإذا استنجيت للحاجة لا بأس، لأن الوضوء أركانه مذكورة في كتاب الله: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا هو الوضوء. أما الاستنجاء فهو واجب مستقل، يجب على الإنسان أن يطهر نفسه سواء كان للوضوء أو لغير الوضوء. وتعجب من بعضهم إذا دخل يصلي نزع السراويل، نقول: لماذا تنزع السراويل؟ إن كانت نجسة لا يجوز لك أن تلبسها في غير الصلاة، وثيابك فطهر، لا يجوز لبس النجس لا في الصلاة ولا في غير الصلاة. وإن كانت طاهرة لماذا تنزعها؟ لكن كثير ممن تعلمون ربما أحدهم لا يستنجي، فيشعر أن الصلاة في السراويل لا تجوز لأن السراويل نجسة، لا يجوز أن تلبس الثوب النجس. قال: باب من حمل معه الماء لطهوره، أي أن هذا ليس من خوارم المروءة بل هو من العمل بالأسباب، وهو من النظافة، وديننا دين النظافة ودين الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. ليس الجمال والله في تقليد الكفار، لا تصدقوهم، ما هم حول نظافة. لماذا العطور الفرنسية من أشد أنواع العطور نفاثة، لأنهم رائحتهم كريهة، لا يغتسلون لجنابة ولا يغتسلون من أشياء كثيرة، وإذا دخلوا الحمامات ما يعرفوا استنجاء ولا استنقاص، حالهم مزري. زد على ذلك رائحة الخمور المنبعثة منهم، فلذلك يحتاجون إلى العطور النفاثة. بينما تجد المسلم المهتم بنفسه وإن لم يجد عطر رائحته طيبة لا يحتاج إلى ذلك، ثيابه نظيفة ظاهرا وباطنا. قال بعضهم ذهبت إلى أوروبا، قال إذا أعطيتهم يغسلون لك الملابس الخارجية ترجع بيضاء نظيفة، وإذا أعطيتهم الداخلية ترجع ملوثة، لأن الناس أصلا ما يستنجون. الكفار من أشد الناس قذارة، لكن لما ضعف المسلمون أصبحوا يتشبهون بهم، وإلا هم نجس، نجس معنوي، ونجاستهم أيضا حاصلة من عدم تنظفهم. وقال أبو الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والطهور، أو الطهور والوسادة والوساد، أي صاحب النعلين الذي يحمل للنبي صلى الله عليه وسلم نعليه، والطهور الذي يحمل للنبي صلى الله عليه وسلم طهوره، والوساد الذي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بوسادته، وكأنه يريد ابن مسعود، فهو من علماء الأمة. قال حدثنا سليمان بن حرب أبو خيثمة أو غيره، سليمان بن حرب الواشحي، إذن أبو أيوب. قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ وهو عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. تقدم. قال باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. هذه العنزة حربة صغيرة، حربة صغيرة ربما طولها ذراع، وقد استشكل كيف يحملها النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى الخلاء، فقالوا لعله حملها من أجل إذا وجد أحدا من المنافقين أو ممن يريد أذيته يدافع بها عن نفسه. لكن هذا يشكل عليه قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، قد وعده الله بأن يعصمه من الناس. قالوا إذن يحملها النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا وصل إلى مكان صلب، ربما إذا بال رجع البول إلى جسمه أو إلى ثوبه، ورجوع البول إلى الثوب أو الجسم كبيرة من كبائر الذنوب ومن أسباب عذاب القبر. قالوا فلعل النبي صلى الله عليه وسلم يحفر بها من أجل إذا قضى حاجته لا يرجع البول إليه. وقيل بأنه كان يستعد للصلاة فيحمل الماء يستنجي، ثم بعد ذلك يحمل العنزة وينصبها ويصلي إليها حتى يصلي إلى سترة. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، سمي بهذا لأنه واسع العلم، بندار واسع العلم. قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر، لقب بهذا لأنه في صغره كان كثير الشغب أو الحركة فلقبوه بهذا. قال حدثنا شعبة، وشعبة زوج أمه، وقد استفاد محمد بن جعفر من زوج أمه، عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. تابعه النضر وشاذان عن شعبة العنزة عصا عليه زج، يعني في طرفه حديدة مثل السهم. إذن من يقول لنا بمخرج الحديث؟ قال يوسف عطاء. من يتابع يوسف؟ شعبة. مخرج الحديث شعبة، رواه عنه أبو الوليد هشام بن عبد الملك وسليمان بن حرب ومحمد بن جعفر والنضر وشاذان، خمسة روى الحديث عن شعبة. كم قرأنا من الأحاديث؟ انظروا ما شاء الله، وهذا معاذ يقول ثلاثة. حديث واحد، حديث واحد، هذه الثلاثة الأحاديث كلها حديث واحد. وقرأنا أثرا لأبي الدرداء رضي الله عنه. ما شاء الله، يقول قرأ في البداية والنهاية أن العنزة كانت للنجاشي ثم أهداها للزبير ثم أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم.